لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يزال الحديث موصولًا على مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وقد تبين لنا في الدرس الماضي أن مذهب أهل السنة والجماعة أن الحكم بغير ما أنزل الله تعالى كبيرة من الكبائر، وليس من قبيل المكفرات أو نواقض الإسلام في ذاته، وإنما يصل إلى هذا بالاستحلال أو نحوه من الأمور المكفرة. فالقاعدة إذن في الحكم بغير ما أنزل الله هي القاعدة المعروفة في جميع الذنوب والمعاصي، فهذا هو الأصل الذي ينبني عليه اعتقاد أهل السنة في المسألة. وخلاف هذا الأصل هو قول الخوارج، فالخوارج يعتبرون أن الحكم بغير ما أنزل الله في نفسه من المكفرات من نواقض الإسلام، لا فرق عندهم بين حكم وآخر ولا بين صورة وأخرى، فيجعلون الحكم بغير ما أنزل الله بمنزلة دعاء غير الله أو الذبح لغيره أو الاستغاثة لغيره، فهذا هو الأساس عندهم. هذه القضية نحتاج إليها احتياجاً ماساً حتى يفهم قول خوارج العصر، لأن أمرهم اشتبه على كثير من الشباب وطلبة العلم حتى ظنوا أن قولهم هو السنة، وأن تأصيلهم تأصيل علمي سديد، فراجت الشبهة على كثير من الناس وخصوصاً في جانب التشريع العام أو القانون الوضعي. فبعدما تبين لنا مذهب أهل السنة في نفسه ومذهب الخوارج في نفسه، نتكلم الآن عن الشبهات التي يستند إليها خوارج العصر. هذه هي الشبهات التي صرنا نسمعها الآن من خوارج العصر، وإلا فشبهات الخوارج القديمة إنما تتعلق جلها بمسألة الإيمان والكفر وقضية فهم الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هذه قضية صارت مهمشة في هذا العصر، لأن خوارج العصر عندما طرحوا المسألة لم يطرحوها كطرح الخوارج، ولم يتكلموا في الحكم كما تكلموا في الذنوب والمعاصي، لهذا اشتبه الأمر على الناس. فالمقصود هنا التعرض للشبهات التي يستند إليها خوارج العصر. فالشبهة الأولى وهي أصل قولهم أن الكفر إذا أطلق في النصوص الشرعية فإنه ينصرف إلى الكفر الأكبر، هذا هو التأصيل العلمي الذي جاءوا به في هذه الأيام حتى يخدعوا الشباب والجهال. ابتداء، هل تجد فرقا بين هذا الكلام وبين كلام الخوارج؟ لا فرق، إلا أن الصورة اختلفت. فالخوارج لم يكن عندهم هذا الطرح العلمي، وإنما كان عندهم حماسة وجهل وسوء فهم. الخوارج قالوا إن الحكم إلا لله تعالى، ففهموا الحكم على أنه من الخصوصيات، وهذا أيضا قد قلدهم فيه خوارج العصر كما سنعرف إن شاء الله. لكن عندما نزعوا بالآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لم يطرحوا المسألة على هذه الصورة. فتجد الواحد الآن من خوارج العصر الذين ينتسبون إلى السلفية ويدعون التأصيل والعلم، ومنهم من له شروحات ومؤلفات كمثل أحمد بن عمر الحازمي، تجد مثل هذا الرجل يتكلم في المسألة على هذا النحو، يقول الكفر إذا أطلق فهو الأكبر، والكفر هنا في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون قد حلي بأل التي تدل على استغراق حقيقة الكفر، والكفر هنا إنما جاء بوصف اسم الفاعل دلالة على من قام به الكفر، ومن قام به الكفر فهو كذا متاهة. في النهاية يوصلها إلى ماذا؟ إلى أن الكفر في الآية هو الكفر الأكبر، هذا هو الذي يعنينا الآن، دعك من هذه التوصيلات واللف والدوران، الذي يعنينا الآن هو النتيجة. النتيجة ما هي؟ أن الكفر الذي جاء في الآية، الذي جاء ذكره في الآية، من الكفر الأكبر. تمام؟ طيب، إلى هنا ليست عندنا مشكلة، لأننا قلنا إن السلف لهم تأويلان في الآية، ومنهم من حمل الكفر على الأكبر لكن جعله في من؟ في الكفار. وإن المسلم لا يصل إلى هذه المنزلة إلا إذا حكم بغير ما أنزل الله على نحو مكفر. فمن سلك هذه الطريقة وقال هذا الكلام فلا حرج عليه، لكن من أصل أن الكفر في الآية هو الكفر الأكبر وجعله أيضا في المسلمين من غير قيد ولا شرط، فهذا قول الخوارج صرفا، لا فرق بينه وبين الخوارج إطلاقا. تمام؟ إذن هو يريد أن يقول إن جنس الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر، كما نقول الذبح لغير الله شرك أكبر، والنذر لغير الله شرك أكبر، ودعاء غير الله شرك أكبر. فهو جعل الحكم بغير ما أنزل الله بمنزلة هذه الأشياء، والدليل عنده الآية، الدليل عنده الآية أن الله قال فأولئك هم الكافرون، والكفر إذا أطلق فهو الأكبر، وإلى آخر التوصيلات التي أومأت إليها. والجواب عن هذا الكلام كما يلي: أولا، هذا التقعيد في حد ذاته من قال به؟ من قال إن الكفر إذا أطلق في النصوص الشرعية فهو الأكبر؟ هذا كلام لا يعرف به قائل، إلا أنهم نسبوه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اقتضاء الصراط المستقيم، وهذا موضع لا يناسب مقامنا هذا أن نتعرض له، فمن شاء رجع إلى كتاب الحاكمية لتفصيل الأمر. فالشاهد أن هذا الكلام الذي نسبوه إلى شيخ الإسلام، هذا التأصيل الذي نسبوه إلى شيخ الإسلام، هو مبني على سوء فهم لكلامه. فهو له كلام في اقتضاء الصراط المستقيم بيّن فيه مسألة الكفر والفرق بين الكفر المنكر والكفر المعرف إلى آخره، لكن ليس على ما فهم هؤلاء، بل على العكس، وجد من يقول من أهل العلم إن الكفر إذا أطلق فهو محتمل، قد ينصرف إلى الأكبر وقد ينصرف إلى الأصغر على حسب دلالة السياق، على حسب النص المفسر، على حسب القواعد الشرعية التي تدلك على تفسير الكفر هنا أو هنا. فإذا دلت القواعد الشرعية على أن هذا العمل الذي وسم بالكفر هو من الكفر الأكبر، فالكفر هنا أكبر، وإلا فلا. يعني مثلا سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، الكفر هنا أطلق ولا قيد؟ أطلق صحيح، وقتاله كفر، فقتال المسلم كفر بالإطلاق. فمن قال إن الكفر في هذه الحالة هو الأكبر؟ هذا كلام ليس له أصل في كلام أهل السنة والجماعة، إنما عرفنا أن الكفر هنا هو الأصغر بدلالة أن هذا عمل من الأعمال وذنب من الذنوب التي لا تستوجب الكفر بنفسها، فدلنا على أن الكفر هنا هو الكفر الأصغر. تمام؟ إذن لا يلزم من إطلاق الكفر أن يحمل على ماذا؟ على الأكبر. إذن هذا كلام لا دليل عليه ولا قائد به، وهو مضاد للنصوص الشرعية التي جاء فيها الكفر مطلقا وكان المراد به الكفر الأصغر بالإجماع. ثانيا، نقول على التسليم سلمنا بهذا الكلام، الأصل في اللفظ إذا أطلق أنه ينصرف إلى معنى، إلا لدليل، لأننا إذا استعملنا قاعدة الاستصحاب إذن لابد أن يكون عندنا دليل، الأصل في الأشياء كذا إلا لدليل. فالألفاظ مثلا، لو تكلمنا على الأصل في الألفاظ واستعرنا تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز مثلا في هذا الموضوع، فالأصل في اللفظ الحقيقة ولا المجاز؟ الحقيقة. إذن قد يكون اللفظ دالا على المجاز بدليل، صحيح؟ إذن نحن نسلم فنقول هذا تنزلا، يعني نسلم فنقول الكفر إذا أطلق في النص فهو الأكبر. فإذا جاء الدليل على أن على صرفه عن هذا الظاهر عملنا بالدليل. طيب، ما الدليل عندنا؟ فهم السلف المجمع عليه، ألا يكفي هذا؟ السلف كلهم حملوا هذه الآية في المسلمين على الكفر الأصغر، والإجماع منقول في هذه المسألة، ومن أعلى من نقل الإجماع الذي قال من ادعى الإجماع فهو كاذب. الإمام أحمد رحمه الله. فماذا تريد بعد هذا؟ تمام. إذن لو سلمنا فالصارف موجود، عليكم السلام، لو سلمنا فالصارف موجود وهو فهم السلف، ونحن نقول كتاب وسنة بفهم السلف. فإذا فهم السلف نصا شرعيا على نحو لم يجوز لنا أن نخالف هذا الفهم، فضلا عن أن نبتدع فهما من عندنا. تمام. هل هذا يعتبر به هؤلاء؟ الجواب لا، هم يعتبرون أن قول ابن عباس قول له بمفرده أو تحدث في حالة غير ما نتكلم فيها. إذا رجعنا إلى قضية التشريع العام، لأنهم لا يجدون مهربا عندما نحصر الكلام في هذا الإطار. لهذا كما سيأتي إن شاء الله تعالى، هم يؤصلون في الكفر، هم يؤصلون في الحكم بغير ما أنزل الله أنه من الكفر الأكبر أو من الكفر الأصغر. لو قالوا هو من الكفر الأكبر ثم فصلوا فقد تناقضوا، وإن قالوا هو من الكفر الأصغر إذا رجعنا إلى القرينة، هل يصلح أن نعتبر قرينة من القرائن دالة على الكفر الأكبر أو لا؟ هذا كله سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. إنما الكلام الآن في موضع بعينه، وهو ماذا؟ أنهم لو أصلوا أن الكفر في الآية هو الأكبر فهذا تأصيل الخوارج، تمام، ولا فرق بينهم وبين الخوارج إطلاقا. وهذا هو الذي قالوه صراحة كما في مناظرة سلمان العودة للشيخ ابن باز رحمه الله، فإنه قال هذا الكلام صراحة، استدل بالآية وقال الصارف أين هو؟ يعني الكفر عنده الأصل فيه أنه أكبر، أين الصارف؟ فهؤلاء لم يتعلموا، لأنهم لو تعلموا لعرفوا أن في المسألة إجماعا وأن اعتقاد أهل السنة هو كذا وكذا. تمام. نقطة أخيرة نختم بها هذا الجانب، هل هذا ينجيهم من موافقة الخوارج؟ الجواب لا، لأن أمرهم لما انطلع على الشباب والجهال إنما جاء من حيثية ماذا؟ أنهم لا يكفرون بالذنوب. يعني تجد هؤلاء القطبيين لا يكفرون بالذنوب، لا يقولون إن من زنى فهو كافر، وإن من سرق فهو كافر، وإن من شرب الخمر فهو كافر. إذن يقولون يا جماعة لا تحشرون مع الخوارج لأننا لا نكفر بالذنوب. فهذا كلام باطل، لأن تأصيلهم في هذه المسألة بعينها هو تأصيل الخوارج، فلا ينفعهم أنهم خالفوا الخوارج في تأصيل آخر أو في باب آخر. لهذا رد عليه الشيخ ابن باز رحمه الله وقال يعني هكذا بالعامية، ما هي المسألة؟ مسألة الخوارج. يعني لا تهرب، لا تقل المسألة ليست في الذنوب ونزاعنا ليس في الذنوب، المسألة بالكامل مسألة الخوارج، لأن الخوارج ما كفروا أصحاب الذنوب إلا عندما فهموا الآية فهما خاطئا، هذا هو التأصيل عندهم. فكونك تؤصل أن الحكم بغير ما أنزل الله في نفسه كفر أكبر وإنه بمنزلة من عبد غير الله، فهذا كلام خطير، هذا هو فهم الخوارج بالضبط، ليس بينه وبين الخوارج أدنى فرق. تمام. هذه هي الشبهة الأولى. الشبهة الثانية وهي موافقة للخوارج أيضا، قضية الاختصاص، اختصاص الله تعالى بالحكم والتشريع. فيقولون الله تبارك وتعالى له الحكم وحده وله التشريع وحده، فمن نازعه في ذلك فقد كفر. تمام. إذا من حكم بغير ما أنزل الله فقد نازع الله في خصوصيته، كمن ادعى أنه يخلق من العدم أو يستقل بالأرزاق أو يستقل بالإحياء والإماتة. فالحكم من معاني الربوبية، ومن نازع الله في شيء من معاني ربوبيته فقد كفر. فالجواب عن هذا من وجوه، أولا قضية المنازعة في الخصائص لابد أن تضبط، لأن الله تعالى من خصائصه العز والكبرياء، العز إزاري والكبرياء ردائي، صحيح؟ طيب، من تعزز كفر، من تكبر كفر. إذن المنازعة في الخصائص لا بد أن تضبط، لا ننظر إلى مطلق المنازعة ولكن ننظر إلى نوع المنازعة. فهذا الجانب أيضا اشتركوا فيه مع الخوارج تماما، لأن الخوارج نظروا إلى مطلق المنازعة، من حكم بغير ما أنزل الله، من استقل بحكم أو من حاكم بنفسه في أي شيء من الأشياء في أي أمر من الأمور، فاعتبروا أن هذا بمجرده منازعة لله سبحانه وتعالى. لهذا احتج عليهم ابن عباس كما سبق البيان حتى لا نكرر الكلام. واضح يا جماعة؟ إذن الفهم واحد في هذه النقطة أيضا، عندما ينظر إلى مطلق المنازعة على أنها مكفرة فهذا كلام باطل مبني على جهل وعلى سوء فهم. ثانيا، يؤيد هذا الكلام إجماع السلف على أن الحكم بغير ما أنزل الله ليس في حد ذاته من الكفر الأكبر، لأنهم لو فهموا المسألة على المنازعة في الخصائص فكيف يستقيم هذا الكلام؟ يعني لو اعتبرنا أن مجرد الحكم المخالف منازعة، فكيف نأتي من بعد ذلك ونقول من حكم بغير ما أنزل الله مستحلا فهو كافر وغير مستحل فليس بكافر؟ هذا التفصيل لا يستقيم إلا في معصية. لا يستقيم إلا في ماذا؟ في معصية، لا يستقيم في كفر من المكفرات. هل يصح أن نقول من ذبح لغير الله مستحلا فهو كافر وغير مستحل فليس بكافر؟ لا يصح. تمام، إذن إجماع السلف على التفصيل يدل على أن المسألة لا تفهم على هذا النحو. ثالثا، صورة المنازعة المكفرة بعدما تبين لنا ابتداء أنه لا يصح أن تعتبر بمطلق المنازعة، إذا متى يصير المنازع في الحكم كافرا؟ الجواب إذا نازع على سبيل الاستقلال وعدم التقيد بحكم الله عز وجل. إذا اعتقد أنه مستقل عن الله يحكم بما يشاء ويحل ما يشاء ويحرم ما يشاء، أو اعتقد أنه لا يلزمه أن يتقيد بحكم الله عز وجل، فإذا حكم الله بشيء لم يلزمه أن يتقيد به وله سعة في مخالفته. تمام، على حسب ما يقول العلمانيون دع ما لله لله وما لقيصر لقيصر، يعني شأن الله تعالى يختلف عن شأننا، العبادات تختلف عن الحياة المدنية بزعمهم. لهذا ننتبه لخطورة إطلاق ما يسمى بالدولة المدنية، هذا طبعا تكلمنا فيه منذ سنوات بحمد الله تعالى في أعقاب تلك الفتن وهو واضح لدينا والحمد لله. إذن لابد أن تعي هذا الفرق لأنه في غاية الخطورة. عندما يقولون الدولة المدنية أو الحياة المدنية مقصودهم الفصل بين كل ما هو عبادة وكل ما هو ليس بعبادة، فالعبادات موطنها الضمائر والمساجد والبيوت، في نفسك اعتقد ما تشاء وافعل ما تشاء. طبعا هذا في حد ذاته كفر بالمناسبة، يعني كونه يقول من ناحية الاعتقاد تفعل ما تشاء وتعتقد ما تشاء هذا يكون قد أباح الكفر. تمام، فهذا في حد ذاته كفر، لكن المقصود أنهم يقولون العبادات موطنها الضمير بينك وبين ربك أيا كان ربك، هذا لا يعنيهم في شيء، افعل ما تشاء واعتقد ما تشاء، وعبادتك في محرابك وفي بيتك وفي نفسك، لكن فيما يتعلق بالمجتمع بالمدنية بالمدينة التي نعيش فيها لا يلزمنا هذا. تمام، ولا يلزمنا أن نرجع إلى دين أصلا ولا إلى حكم ولا إلى وحي. تمام، هذا أصل دين العلمانية، دين العلمانية مبني على هذا، وبالتالي يجوز لهم أن يحكموا بما يشاءون على اعتقادهم هذا، لأنهم ينظمون شؤون أنفسهم ويحكمون لأنفسهم بما يشاءون. لهذا جاءون بالديمقراطية. الديمقراطية هي ماذا؟ هي حكم الناس، حكم الشعب، حكم البشر. هذا مبني على اعتقاد أنه ليس هناك رب يحكم أصلا بين الناس. تمام، وإذا كان الأمر كذلك فالناس هم الذين يحكمون لأنفسهم بأنفسهم، عرفنا هذا. فإذا حكم الشخص بغير ما أنزل الله تعالى مبنيا على هذا الاعتقاد، بانيا على هذا الاعتقاد، معتمدا على هذا الأساس، فهذه منازعة صرفة لله سبحانه وتعالى. هذا الحق لا يكون إلا لله عز وجل، لا يحكم بين العباد إلا الله ولا حاكم إلا الله. تمام، لو أن الخوارج عندما قالوا لا حاكم إلا الله قصدوا هذا المعنى لما كان عندنا إشكال ولما قاتلهم عليه، ولما كفروا الصحابة أصلا، لأن الذي يفهم المسألة على هذا الفهم لا يكفر الصحابة. الصحابة يكفرون لماذا؟ هل نزعوا الله تعالى على هذا النحو؟ هل عندما حكم علي الحكمين خالف في هذه القضية أو في هذا التأصيل؟ إنما القضية عند الخوارج في ماذا يا جماعة؟ في مطلق المنازع. من حكم من عنده أو من تلقاء نفسه مجردا عن أي اعتقاد، وإن لم يعتقد أنه منازع لله سبحانه وتعالى أو مستقل بالتشريع، فهذا عند الخوارج كافر. تمام؟ نفس الكلام هو الذي نسمعه الآن، ويسودون الكتب بمئات الصفحات في تقرير هذا الأمر. ويا جماعة، النزاع ليس في هذا، النزاع ليس في هذا، إنما النزاع حقيقة في هذه الأحكام الوضعية والتشريعات الوضعية، هل يصح أن تنزل عليها هذا التأصيل أو لا يصح. تمام؟ هذا هو سر المسألة لمن تأمل فيها. رابعا، مما يؤيد أيضا أن مطلق المنازعة ليس بكفر أكبر، البدعة. البدعة حقيقتها منازعة لله تعالى في التشريع، صحيح؟ ولسنا نحن الذين نقول هذا، بل الله هو الذي قال هذا. أحسنتم. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فسماهم الله تعالى شركاء، وسمى فعلهم ماذا؟ تشريعا. والآية بإجماع أهل العلم يستدل بها على ذم البدع. تمام؟ لأن حقيقة البدعة ماذا؟ أنه يتقرب من عنده إلى الله، يتقرب إلى الله بشيء من عنده. تمام؟ باجتهاد من عنده، لا يتقيد بالشرع الذي جاءه عن الله تعالى. طيب، لما كانت البدعة منازعة لله تعالى في التشريع، هل كانت البدعة مكفرة بإطلاق؟ الجواب لا، إنما العلماء فصلوا في البدعة أيضا، وقالوا منها مكفر ومنها ما ليس بمكفر، وضابط المكفر الذي فيه اعتقاد. البدعة إذا كان فيها اعتقاد أو إذا كان فيها إنكار لمعلوم من الدين بالضرورة فهي كفر. تمام؟ فكيف يستقيم هذا التفصيل لو اعتبرنا أن مطلق المنازعة كفر أكبر؟ هذا ليس معناه إلا شيئا واحدا، وهو أن المنازعة لله تعالى بإطلاق ليست كفرا، أو أن مطلق المنازعة ليس كفرا. وبعد ذلك أخيرا، على حسب ما ورد في المذكرة، هذا جاء معنا في أثناء الكلام، أن هذا الفهم هو نفس فهم الخوارج سواء بسواء، فلا داعي للتكرار. الشبهة الثالثة، الاستناد إلى قضية الطاغوت، وهذه قضية مرت معنا في صلب كتاب التوحيد. عرفنا أن الطاغوت فيه أقوال للسلف، وأن الذي يجمع هذه الأقوال هو مجاوزة الحد. على حسب تعبير ابن القيم رحمه الله، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. طيب، فالقوم يقولون الله تعالى سمى الحاكم بغير ما أنزل طاغوتا، والطاغوت كافر. المقدمة الأولى، هل عندنا فيها خلاف؟ ليس عندنا فيها خلاف، الحاكم بغير ما أنزل الله نعم يسمى طاغوتا، ليس عندنا مشكلة في هذا. تمام؟ وطبعا الكلام أصالة على الذي يحكم بغير ما أنزل الله ظلما وعدوانا، هذا أيضا مما ينبه عليه، لأن الشخص قد يحكم بغير ما أنزل الله متأولا، فلا يصح أن يسمى طاغوتا أصلا. انتبهوا لهذا لأننا لم نطرق هذا المبحث من قبل. الحاكم بغير ما أنزل الله إنما يسمى طاغوتا لأن الكلام على الصورة الغالبة المعهودة، وهي ماذا؟ صورة الظلم والجور والعدوان، فهذا هو الطاغوت. وأما الذي يحكم بغير ما أنزل الله متأولا، فصنيعه هذا وإن كان مخالفة لحكم الله تعالى، لكنه لا يسمى ماذا؟ لا يسمى طاغوتا. تمام؟ لأن الشرط في إطلاق الطاغوت عموما أن يكون فاعله راضيا بما يصنع، أو أن يدعى فيه شيء هو من خصوصيات الله تعالى، وهذا لا يتحقق في من حكم بغير ما أنزل الله متأولا، وإلا لسمينا جميع العلماء طواغيت. لأنه ما من عالم إلا وحكم بغير ما أنزل الله على سبيل الشبهة والتأويل والزلة ومخالفة الدليل الصريح وما أشبه ذلك، لا يكاد ينجو من هذا أحد. تمام؟ إذن لابد أن نفهم هذا الجانب جيدا. فإطلاق الطاغوت على من حكم بغير ما أنزل الله ظلما وعدوانا ليس عندنا إشكال فيه. ثم إنهم يأتون بالآية التي سبقت معنا في كتاب التوحيد: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت الآية. طيب، كيف نجيب عن هذه الشبهة؟ أولا، من الذي قال إن الطاغوت، إن إطلاق لفظ الطاغوت يستلزم الكفر على من سمي طاغوتا؟ من الذي قال هذا؟ طبعا هذا فهم لهم هم. وبالمناسبة، أنت إذا تأملت في مسألة الحكم بغير ما أنزل الله من لدن الخوارج إلى يومنا هذا، فستجد أنها مبنية على أصل واحد وهو سوء الفهم. تمام؟ وبدعة الخوارج في أصلها مبنية على هذا الأساس. طبعا عندما نتكلم على تأصيل أهل البدع ونشأة البدع في الإسلام، بدعة الخوارج تكاد تكون الوحيدة التي لم تتأثر بشيء خارجي من خارج الإسلام. يعني إذا نظرت مثلا في بدعة التعطيل وبدعة نفي القدر وما أشبه ذلك، تجد أن أصولها تعود إلى ملل كفرية. تمام؟ لكن بدعة الخوارج لا، لأنهم ما كانوا يعرفون الكلام ولا الفلسفة ولا الجدل ولا هذه الأشياء إطلاقا، وهي أول بدعة ظهرت في الإسلام على الإطلاق قبل مجيء هذه الأشياء الغريبة الوافدة على الإسلام. إنما بدعتهم مبنية على ماذا؟ على سوء فهم. كلمة حق أريد بها باطل، هذا خير تحليل وتشخيص لبدعة الخوارج. تمام؟ ففي هذه المسألة بعينها كل التأصيلات المنحرفة من أيام الخوارج إلى خوارج العصر كلها مبنية على ماذا؟ على سوء الفهم للأدلة الشرعية وكلام أهل العلم ووضع الأشياء في غير موضعه. طبعا ليس هذا تهوينا من شأن المسألة، فالخوارج مبتدعة مع كونهم أساء الفهم، فليس كل سوء للفهم ماذا؟ يتسامح فيه أو يقال إنه يعني يعفى عنه أو كذا. فالحاصل، نعود إلى قضية الطاغوت، من الذي قال هذا التأصيل الذي يوصله خوارج العصر؟ إنما الطاغوت في كلام العلماء كما ذكرنا ينصرف إلى مجاوزة الحد، وهل مجاوزة الحد في حد ذاتها كفر أكبر؟ نفس الكلام. مشكلتهم أنهم يضعون الشيء في غير موضعه ولا يفصلون في مواضع التفصيل. فمن الذي قال إن مجاوزة الحد بإطلاق تعتبر كفرا أكبر؟ حتى وإن كانت على سبيل المبالغة، يعني لا تنظر إلى المبنى اللفظي للكلمة، وأنها جاءت على بناء المبالغة، فعلوت يعني بالغ في مجاوزة حد. ليس الأمر هكذا، وليس كل من بالغ في مجاوزة الحد صار ماذا؟ صار كافرا. إنما عندنا ضوابط، وخصوصا في باب التكفير. باب التكفير بالذات ليس مطلقا في أي مبالغة، في أي مجاوزة، في أي مخالفة. عندنا ضوابط واضحة وصريحة في باب التكفير. باب الكفر محدود، وضابط الكفر معروف، وصور الكفر معروفة غالبا ما تدور على الاعتقاد وترجع إلى القول والعمل على حسب ما ندرس في الاعتقاد. تمام؟ فكل ما لم يصل إلى هذه المنزلة، الحد واضح، كل ما لم يصل إلى هذه المنزلة فليس بكفر. فالمبالغة في مجاوزة الحد هذه عبارة مطاطة مطلقة مجملة، لا يصح أن نعتبر بها إطلاقا في باب التكفير. إنما باب التكفير له حد، إذا تجاوز حده حتى عبد من دون الله خلاص، واضح القول في هذا. تجاوز حده حتى ادعي فيه علم الغيب أو ادعى علم الغيب، واضح هذا. تجاوز حده حتى نسب إلى نفسه شيئا من خصوصية الله، واضح هذا. لكن تجاوز حده فحكم بغير ما أنزل الله، من أين لنا أنه كفر؟ هذا يحتاج إلى دليل آخر، لا يصح أن نكتفي بمجرد إطلاق ماذا؟ الطاغوت. حتى لو رجعت إلى كلام السلف، يعني من قال إن الطاغوت هو الشيطان ومن قال إنه الكاهن، ومن قال إنه الساحر، هذه كلها أصناف ماذا يا جماعة؟ كافرة بذاتها. يعني القضية ليست قضية أنهم ما كفروا إلا لما أطلق عليهم لفظ الطاغوت، هم كفار من قبل ومن بعد، تمام، وأفعالهم مكفرة وصفاتهم مكفرة، فلا مستند لهم إطلاقا لا في كلام السلف ولا في كلام الخلف. بل وجدنا وهم ينتحلون الشيخ محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله وينتحلون علماء الدعوة، وجدنا في كلام علماء الدعوة خصوصا إطلاق الطاغوت على المرتشي وعلى آكل الربا وعلى كذا أو كذا من أنواع المعاصي، وتفصيل في كتاب الحاكمين. إذن هل فهم علماء الدعوة من لفظ الطاغوت أنه يستلزم الكفر؟ يعني حتى علماء الدعوة الذين يستندون إليهم لم يفهموا أصلا هذا الفهم، والدليل أنهم أطلقوا هذا اللفظ على ماذا؟ على عصاة، لا اختلاف في عدم تكفيرهم، واضح؟ فهذا هو الجواب عن هذه الشبهة. الشبهة الرابعة تنتقل بنا الآن إلى جانب التحاكم. فرقنا من قبل بين الحكم والتحاكم. الحكم صفة الله وفعله، والتحاكم فعل العبد، تمام. التحاكم أو الاحتكام المقصود به أن العبد يطلب الحكم، يذهب إلى جهة معينة أو يلجأ إلى جهة معينة حتى يأخذ منها حكما، هذا هو معنى التحاكم أو الاحتكام. فماذا يقول القوم؟ يقولون الاحتكام أو التحاكم عبادة، وصرف العبادة لغير الله كفر أكبر أو شرك أكبر. إذن رجعنا إلى تأصيل في توحيد الألوهية والعبادة، تمام؟ والكلام واحد والجنس واحد، أيضا نفس القضية، وضع الشيء في غير مواضعه وعدم التفصيل في المسائل. فيقال أولا كما سبق الكلام في كتاب التوحيد، هناك ما يسمى بشرك الطاعة، صحيح، والتحاكم لا شك أن فيه طاعة، والتحاكم لا شك فيه طاعة، صحيح. والعلماء لم يطلقوا أن شرك الطاعة شرك أكبر بإطلاق، وإنما فصلوا، ولو كان شرك الطاعة أكبر بإطلاق للزم أن يكون العاصي مشركا لأنه يطيع غير الله، هذا كله سبق الكلام فيه حتى لا نعيد. فهذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني بالنسبة لقضية قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، أيضا نفس الكلام الذي سبق، تفصيل شيخ الإسلام رحمه الله بين حالتين. إذن لم يفهم أحد أيضا من الآية، لأنهم يستدلون بالآية أيضا، يستدلون بالآية أيضا، فنقول لم يفهم منها أحد أن مطلق التحاكم أو مطلق الطاعة أو مطلق الاتباع أو ما أشبه ذلك كفر أكبر أو شرك أكبر، إنما فصل شيخ الإسلام وفصل العلماء في شرك الطاعة، فكلامكم هذا لا قائل به من أهل العلم. ثالثا، المتعصب الذي يقدم كلام شيخه أو إمامه على الدليل الشرعي، أليس يكون قد أطاع غير الله أو تحاكم إلى غير الله؟ فهل كفره العلماء؟ تمام؟ إذن لو كان مطلق التحاكم إلى غير الله تعالى ومطلق طاعة غير الله تعالى شركا أكبر للزم تكفير المتعصبة بإطلاق، ولا قائل بهذا من أهل العلم. بعد هذا كله نفصل في التحاكم نفسه، لأن التحاكم ما هو إلا طاعة، وما هو إلا طلب للحكم، وطلب الحكم كجنس منه ما هو عبادة ومنه ما ليس بعبادة، وهذا أيضا مما تتوقف عنده حتى تعرف أن هؤلاء لم يتأصلوا حتى في توحيد الألوهية، حتى في توحيد الألوهية الذي يدعون أنهم يدرسونه ويؤصلونه وما أشبه ذلك. ماذا درسنا يا جماعة في توحيد الألوهية؟ كل ما كان جنسا قابلا للتفصيل فإنه يدخله التفصيل، لهذا قلنا الخوف فيه تفصيل، المحبة فيها تفصيل، الدعاء فيه تفصيل، ألم نقل هذا؟ إذا تصورنا في صورة معينة أنها لا تقبل هذا الانقسام فإنها لا تفصيل فيها، كدعاء العبادة. دعاء العبادة لما كان شيئا واحدا لا تفصيل فيه، قلنا لا تفصيل فيه. النذر على معنى الالتزام بقربة، هذا لا يكون إلا لله تعالى فلا تفصيل فيه، صحيح. لكن كل جنس يقبل التفصيل فإنه لا يطلق فيه القول بأنه ماذا؟ شرك أكبر. فالتحاكم طلب الحكم وما ينبني على ذلك من طاعة، هذا جنس يقبل التفصيل أو لا؟ لابد لابد، وإلا للزم تكفير العصاة وتكفير المبتدعة وتكفير المقلدة وتكفير كذا وكذا، إذن لابد من التفصيل. فنقول صورة التحاكم التي هي من قبيل الشرك الأكبر، التحاكم على سبيل اعتقاد أن هذه الجهة تستقل بالتشريع، على سبيل اعتقاد المتحاكم أنه لا يلزمه أن يطيع الله أو يتحاكم إلى شرع الله، نفس الأنحاء التي سبقت إذا فعلها المتحاكم فهذا هو التحاكم التعبدي الذي لا يكون إلا لله تعالى. فمن تحاكم إلى غير الله تعالى على هذا النحو فهو مشرك شركا أكبر لا شك فيه. وأما من احتكم إلى غير الله تعالى على غير هذا فإنه لا يكون مشركا شركا أكبر. من عرف أن عالما معينا مثلا يفتيه بالرخصة والشذوذ في أقوال العلماء وتحاكم إليه أو ترافع إليه وهو يعرف هذا حتى يحصل على رخصة يستحل بها ما حرم الله عز وجل، هل هذا كافر؟ ليس بكافر. لماذا؟ لأنه لم يعتقد هذا الاعتقاد الكفري ولم يكفره أحد من أهل العلم. إذن نفس القضية، من تحاكم إلى هذه المحاكم الوضعية والجهات الوضعية وهو يعلم أنها تخالف حكم الله تعالى ولم يعتقد فيها شيئا من هذه الاعتقادات المكفرة، وإنما تحاكم إليها لأنه يعلم مثلا أنها لا تطبق الحدود، ولأنه يعلم أنها لا تعطي المظلوم حقه ولا تنصف المظلوم، فتحاكم إليها على هذا الأساس، هذا يكفر؟ عندهم يكفر، عندهم يكفر، لأن المسألة عندهم لا تتجزم، هم يعتبرون أن هذه المحاكم الوضعية وأن هذه القوانين الوضعية كفر أكبر بإطلاق. فالحاكم والمحكوم والمتحاكم وكل ما فيه مادة حكمة كله يدخل في ماذا؟ في الشرك الأكبر عندهم تماما. وأعجب لهم عندما يكفرون، هذا أمر جاء بالمناسبة، أعجب لهم عندما يكفرون الحكام ولا يكفرون القضاء، حتى تفهم حقيقة الأمور. هم يريدون ماذا؟ يريدون الحكم. لو كانوا يتكلمون بالشرع وبالدين وبالتأصيل لكفروا الكل، متدينتهم يفعلون هذا، متدينتهم يفعلون هذا. تذكرون في الجهمية لما قلنا العباد والعلماء نفس الكلام يعني، فمتدينتهم ومن طرد الأصل منهم يعتقد هذا ويقول به ويظهره عندما تتاح له الفرصة. لكن من كانت عنده المصالح والميكافيلية وهذه الأشياء فإنه يتخذ سبيلا آخر. نقول بعد هذا خامسا، التحاكم كمعنى معناه طلب الحكم في جميع أمور الحياة، صحيح. فلماذا قصرتموه على شيء واحد وهو إقامة الحدود وطلب المنازعات في الخصومات وما أشبه ذلك؟ هذا أيضا مما تعرف به حقيقتهم، هم يدندنون حول قضية معينة. من الذي قال إن إقامة الحدود فقط هي تحكيم الشريعة وإن تنحية الحدود فقط هي عدم إقامة الشريعة؟ من الذي قال هذا الكلام؟ فالتحاكم، إذا قلنا التحاكم لله أو التحاكم للشريعة أو ما أشبه ذلك، لابد أن يكون في جميع أمور الحياة اعتقادا وعملا وسلوكا، لا يجوز أن يحصر أو يختزل في جانب معين. نعم. ننتقل بعد هذا إلى الشبهة الخامسة وهي التشريع العام. طبعا هذا هو موطن نزاع في الحقيقة، لأن كل ما سبق عند من له تأصيل أو فهم أو عند من يعي ما يقول على الأقل لابد أن يسلم به، وخصوصا من كان منهم عنده السمت العلمي، لأن هؤلاء يا جماعة كما يقال جناحان، الاعتقاد واحد والمنهج واحد، لكن هم جناحان بالتعبير الحركي. يعني هناك الجناح الذي هو بعيد عن العلم والسلفية مطلقا، هم الإخوان ورؤوسهم ومنظروهم وكتابهم، لا علاقة لهم بهذا الذي نتكلم فيه أصلا، تمام؟ إنما المشكلة والمصيبة كلها عند من يدعي السلفية والتأصيل العلمي، واضح؟ فالمشكلة مع هؤلاء. من أنصف منهم يسلم بهذا كله، يقول كله كما تقولون والحكم فيه تفصيل والمنازعة في الخصوصية والتحاكم ليس عنده أدنى مشكلة، إنما المشكلة عنده في ماذا؟ يقول يا جماعة نحن نتحدث في صورة معينة، وهي صورة تشريع عام ملزم. يقول أنا أفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله في قضية جزئية في حكومة معينة لشخص من الأشخاص، وبين أن يجعل هذا الحكم تشريعاً عاماً ملزماً للناس أجمعين، تمام؟ فهنا موطن المعركة كما يقال. فتارة يقولون هذا التشريع العام يعتبر من التبديل، من تبديل حكم الله تعالى، وتبديل حكم الله تعالى كفر بالإجماع، وهذا سبقت الإشارة إليه من قبل. فنقول جوابا عن هذه الشبهة، ما معنى التبديل وكيف ضبطه العلماء؟ هذا سبق معنا، وأصله في سبب نزول آيات الحكم في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. فسبق البيان أن التبديل معناه أن يأتي بحكم من عنده على أنه حكم الله، فهذا تبديل لحكم الله نفسه. الله تعالى حكم بشيء فإذا به ينحيه ويجعل شيئا آخر مكانه على أنه هو حكم الله، تمام؟ فهذا هو التبديل المكفر في كلام العلماء، ونصوصهم في هذا معروفة وواضحة. وأما مجرد المخالفة، أيضا نفس الباب الذي يؤتى منه هؤلاء، مجرد المخالفة كون الشخص لم يعمل بالحكم، لم يطبق الحكم، هذا ليس تبديلا. وإن سميناه تبديلا فعلى حسب تقسيم شيخ الإسلام رحمه الله هو تبديل للأمر لا تبديل للخبر. فشيخ الإسلام جعل التبديل على قسمين: تبديل الأمر وهو عدم العمل به، وتبديل الخبر وهو مناقضته. فالثاني هو المكفر لا الأول، لأن كل العصاة مبدلون بالمعنى الأول، كل العصاة مبدلون لحكم الله. الله تعالى حكم أن يفعل الزنا ولا ألا يفعل؟ ألا يفعل. فمن زنى بدل حكم الله ولا لا؟ وهكذا كل عاصٍ. فهذا تبديل من جهة الأمر، أنه خالف الأمر لم يعمل به، تمام؟ فالصورة هي هكذا: من خالف الأمر فلم يعمل به لا يصح أن نسميه، أن نسمي صنيعه هذا تبديلا مكفرا. وتارة يقولون، وهي الشبهة السادسة، هذا التشريع العام أو هذه القوانين الوضعية تعتبر مثل الياسق الذي حكم به ملوك التتار، ومن دخل منهم في الإسلام فأراد أن يحكم بهذه التشريعات التي وضعها في الأصل جنكيز خان، والعلماء وقفوا في هذا موقفا عظيما وصلبا، وقالوا إن هذا الياسق كفر، وإن من حكمه أو تحاكم إليه يعتبر كافرا. فالجواب عن هذا: أولا، الياسق عند من تأمل فيه، هذا ذكره العلماء والمؤرخون، فيه تشريعات وضعها ذلك الرجل برأيه واستحسانه، وكان يزعم أنه يصعد إلى الجبل وينزل وكذا، والظاهر أنه كان يعتريه شيطان والله أعلم. فالحاصل أنه وضع هذه التشريعات من عند نفسه وجعلها شرعا في أبنائه وأتباعه. فإذا تأملت فيها وجدت فيها تشريعات كفرية، يعني لا تقتصر فقط على مجرد ماذا؟ على مجرد أمور وضعية وضعها ذلك الرجل لتنظيم الحياة القبلية مثلا، أو لتنظيم أتباعه، حياة أتباعه بعضهم مع بعض، ليس الأمر هكذا، إنما القضية عبارة عن تشريعات فيها ما هو كفر في الإسلام لا شك فيه. ثانيا، أن الياسق قد حكم به غير واحد من ملوك المسلمين، ولم يكفرهم علماء عصرهم، لأنهم أخذوا منه بعض الأشياء التي رأوا أنها تناسبهم في واقعهم، ولم يكفرهم أحد من علماء المسلمين، ولم يقل إنهم تحاكموا إلى الياسق، إذا نبذوا الكتاب والسنة، إذا بدلوا حكم الله، إذا وإذا، ما قال هذا أحد من علماء المسلمين. الوجه الثالث يتعلق بنص كلام ابن كثير، لأنه هو الذي يورد دائما في هذا السياق. إذا تكلمنا على الياسق تكلمنا على ابن كثير وكلامه على الياسق. فابن كثير يقول: من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسة وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. إذن يقول: كيف بمن تحاكم إلى الياسة، هكذا يقال في الياسة أحيانا، وقدمها عليه. التقديم هم فهموه على مجرد أنه يحكم بها عوضا عن شرع الله. نقول: لا، التقديم قد يراد به هذا، وقد يراد التفضيل، أنه يقدم شيئا على شيء لأنه يراه أولى منه وأحسن منه وأفضل منه. وهذا مر معنا في الكفر الأكبر، أن من قال إن شرع غير الله تعالى أفضل وأحسن من شرع الله فإنه كافر بالإجماع. الحمد لله. أما بعد، فننتقل إلى الشبهة الثامنة، معذرة، السابعة، وانتبهوا لها جيدا لأنها تنتشر على ألسنة كثير من القوم، وخصوصا من كان عنده علم أكثر أو تأصيل أكثر، وخصوصا، وهذا هو الأهم، أن هذه الشبهة بعينها وردت في كلام بعض أهل العلم الموثوقين، واستندوا إليها في الحكم على هذه القوانين الوضعية بأنها كفر أكبر. ومنهم من تراجع كالشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، ومنهم من كان هذا مذهبا له ثم مات على هذا رحمه الله تعالى، واستقر الأمر على التفصيل على حسب ما ذكرته لكم. هذه الشبهة يا جماعة هي قضية القرينة. القرينة، فهؤلاء يسلمون بكل ما سبق ذكره، ولا ينطلقون من تأصيل الخوارج إطلاقا في هذه المسألة. تمام. وما تأصيل الخوارج؟ احفظه جيدا ولا تنسه أبدا، أن الحكم بغير ما أنزل الله كعبادة غير الله، وأن قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، لا تفصيل فيه. هذا هو أصل مذهب الخوارج وكلمة السر عندهم كما يقال. فمن أهل العلم الموثوقين، وخصوصا عندما وقعت هذه النازلة في أول الأمر، من أصل في مسألة التشريع العام أو القوانين الوضعية قضية القرينة، فلم ينظر إلى الحكم بغير ما أنزل الله في حد ذاته، ولم يخالف في أي أصل مما سبق ذكره على الإطلاق، إنما نظر إلى كون التشريع العام قرينة على الاستحلال، فهو لم يخالف أن الحكم بغير ما أنزل الله في ذاته ليس كفر أكبر، وأنه ينتقل إلى الكفر الأكبر بالاستحلال. لكن قال: يا جماعة، لا يشترط في الاستحلال أن يقول بلسانه أنا مستحل، لا يلزم، لكن يعرف الاستحلال بماذا؟ بالقرائن التي تدل عليه. فكون ذلك الرجل الذي وضع التشريع العام على هذه الطريقة يضعه قانونا عاما ملزما، كونه يفعل هذا يدل على أنه يراه أحسن وأفضل من شرع الله تعالى، أو يدل على أنه مستحل لهذا الذي يفعله، وإلا لما وضع هذا الوضع ولما أتى بهذا التعميم وهذا الإلزام. تمام. فهذا الكلام تراه بعينه في كلام العلماء الموثوقين. ارجع مثلا إلى كلام الشيخ ابن عثيمين في نفس شرح كتاب التوحيد وقتما كان يرى هذا. تمام. وفي شرح الأصول الثلاثة أيضا. تمام. تجد هذا الكلام، حتى تكون أيضا على دراية بهذا فتعرف كيف تتعامل مع هذا الكلام. فتجد الشيخ رحمه الله يقول هذا التأصيل حرفيا، إنه ما فعل هذا إلا وهو يراه أفضل أو أحسن من شرع الله. طيب، كيف يجاب عن هذا الكلام؟ أولا قضية التكفير بالقرينة هذه قضية مستقلة سبق الحديث عنها أيضا في المذكرة، وحاصله أن أهل السنة ليس عندهم تكفير بالقرينة. التكفير بالقرينة أمر في غاية الضعف، لأن القرينة محتملة، القرينة محتملة، قد تكون مصيب، قد يكون الأمر في الحقيقة كما تدل عليه القرينة وقد لا يكون، بمعنى أن الحكم بالقرينة حكم بأمر محتمل، والحكم بالمحتملات لا يجوز في باب التكفير. والأصل في هذا حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه لما قتل الرجل بعدما قال لا إله إلا الله مع ظهور القرينة، أنه ما قال هذه الكلمة إلا خوفا من القتل، فأسامة اعتبر بالقرينة ومع ذلك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. فالأصل أن باب التكفير مبني على الاحتياط والصراحة، لا بد أن يأتي الشخص ما يفيد كفره صراحة، لا يعتمد على القرائن في مثل هذا الباب. فهذه قضية مستقلة ولها شبهات خاصة، لها شبهات خاصة، من شاء رجع أيضا إلى كتاب الحاكمية حتى يقف عليه. طيب، إذن التأصيل في حد ذاته فسد، لأن هذه الشبهة مبنية على ماذا؟ على تأصيل، وهو الاعتبار بالقرينة. فنقول الاعتبار بالقرينة فاسد، وما بني على فاسد فهو ماذا؟ فهو فاسد. ثم نقول بعد هذا، هذه القرينة ما يدرينا أنها ليست موجودة في القضية الخاصة. يعني هم فرقوا بين التشريع العام وبين القضية الخاصة، وقالوا التشريع العام قرينة على الاستحلال أو نحوه، والقرينة الخاصة والقضية الخاصة ليست كذلك. فنقول وما يدرينا أن القضية الخاصة قد تشتمل على هذا المعنى، فهو ما حكم لزيد بغير حكم الله تعالى إلا لأنه يراه أحسن أو أفضل أو أولى. فكما اعتبرتم القرينة هنا فاعتبروا القرينة هنا أيضا، ما الذي يمنع؟ فإن قلتم لأنه إذا حكم في القضية الخاصة قد يكون حاكما عن هوى أو محاباة أو مجاملة، فنقول مثل هذا أيضا يتصور في التشريع العام، ولا مانع أبدا من هذا الأمر. إذن الاعتبار بالقرينة هنا اعتبار ضعيف، تمام، وليس صريحا في المسألة، وخصوصا عند من حكم بهذه التشريعات دون ابتداء لها، لم يبتدئها وإنما جاء عليها كما يقال. لهذا كان قول الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله أنه اعتبر بالقرينة في حق أول من سن هذه القوانين الوضعية، لكن قال يا جماعة الحكام الذين أتوا على هذه القوانين لا نستطيع أن نحكم فيهم بهذه القرينة. لماذا؟ لأنهم قد يكونون ضعفاء أو مغلوبين على أمرهم أو يخافون من الضغوط أو كذا أو كذا، فضعف اعتبار القرينة في حقهم. لكن الذي يفعل هذا لأول مرة عن طواعية واختيار هو الذي تقوى القرينة في حقه. إذن لو تنزلنا معهم، وهذا وجه زائد، لو تنزلنا معهم فنقول التحكيم أو اعتبار القرينة إنما يصلح ويستقيم في حق أول من صنع هذا الأمر، وأما هؤلاء فتحكيم القرينة فيهم أمر في غاية البعد. تمام. لأن القرينة لابد أن تكون هناك دلائل واضحة تشير إليها. تمام. حتى لو تكلمنا في باب الفقه والاعتبار بالقرائن في باب الفقه وما أشبه ذلك، ومن غير المعقول ألا يعتبر بالقرينة في مسائل الطلاق مثلا عند من لم يعتبر بهذا من أهل العلم، ويعتبر بها في باب التكفير، هذا يؤدي إلى تناقض تنزه عنه الشريعة. ختاما، قضية توحيد الحاكمية، الشبهة الثامنة التي تتعلق بتوحيد الحاكمية، هذا الاصطلاح يقول القوم هذا اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح. فنقول هذا أيضا سوء فهم ووضع للشيء في غير موضعه، لأن قول العلماء لا مشاحة في الاصطلاح هذا قول منضبط، منضبط بماذا؟ إذا كان الاصطلاح في حد ذاته سليما، إذا لم يكن فيه مخالفة للضوابط الشرعية وقواعد الشريعة، إذا لم يكن فيه اشتمال على معنى فاسد لا يجوز شرعا، فهذه كلها ضوابط وكلها متخلف في هذا الباب. فأنتم جعلتم توحيد الحاكمية قسما زائدا على الثلاثة، وهذا في حد ذاته خطأ علمي، لأن التابع لا يكون مستقلا بنفسه. ثم إن من قال توحيد الحاكمية إنما أراد بذلك معنى خاصا، وهو تنزيل الحكم منزلة ماذا؟ العبادة، حتى جعل الحكم أخص خصائص الألوهية. فهذا اصطلاح اشتمل على معنى فاسد مخالف لاعتقاد أهل السنة والجماعة، فوجب القول بإبطاله ولا يجوز القول به إطلاقا. وتعجب فعلا لأمثال هؤلاء، هم ينتصرون هذا الانتصار البليغ لأجل ماذا؟ لأجل كلام وتأصيل ما جاء به في الحقيقة عالم. يعني هذا من عجائب الأمور، من تصور هذا التصور في التشريعات العامة قبل سيد قطب؟ إنما انطلقوا بعد ذلك حتى أيضا تفهم الحقيقة في هذه المسألة. عندما يأتونك بكلام فلان وكلام فلان والشيخ أحمد شاكر والشيخ الشنقيطي والأشياء التي نعرفها جميعا، ما جاءوا بهذا إلا تبعا، ما جاءوا بهذا إلا تبعا، وهذا قول من هذا منهج من تسلف منهم. لكن أصل المسألة عندهم في ماذا يا جماعة؟ في سيد قطب، هو الذي نظر لهم هذا التنظير وأشبعهم بهذا الفكر تحت ضغط الحكومات التي كانت موجودة في ذلك العهد من القهر والتنكيل وما أشبه ذلك، فتشبعوا بهذا الفكر إلى أقصى درجة، فنشأت جماعات التكفير، ومن تسلف منهم تأثر بهذا الفكر. وعندما انتقل محمد قطب إلى السعودية، يعني أمور لا داعي للخوض فيها. المهم أنهم لما وقفوا على كلام الشنقيطي وعلى كلام أحمد شاكر وعلى كلام فلان وفلان وفلان، جاءوا بهذا تبعا حتى يلبسوا المسألة ثوبا سلفيا، تمام. وإلا فمن الذي قال بتوحيد الحاكمية؟ ومن الذي قال إن الحاكمية هي أخص خصائص الألوهية؟ ومن الذي قال هذه الاصطلاحات والتعبيرات؟ ما صدرت إلا من رجل جاهل لا وزن له في العلم ولا قيمة له في الدين، تمام. فإذا بهم ينتصرون لهذا الكلام، هذا الانتصار العظيم، ويؤلفون له الكتب وينظرون له الأشياء، وبعد ذلك ينطلقون حتى يلتمسوا له الأصول السلفية التي تؤيده، كصنيع أهل البدع، اعتقد ثم استدل. فالأدلة الشرعية عند أهل البدع تبع، فكذلك هؤلاء القضية عندهم في الأمور الشرعية بالتبع. ختاما، هنا تنبيه مهم جدا حتى تفهم المسألة فهما صحيحا وتعرف موطن النزاع على الحقيقة، لأن المسألة قد تشتبه على كثير من الشباب وعلى كثير من طلبة العلم الذين لم يتأصلوا فيها. يعني مثلا نحن نقول من حكم بغير ما أنزل الله مستحيلا فهو كافر، يقول طيب ما هو الحاكم مستحيل؟ مش مستحيل بالقرينة، مستحيل بالحقيقة، يعني هو يرى أنه يجوز له ذلك، صحيح ولا لا؟ يرى أنه يجوز له أن يفعل هذا، ويرى أنه يجوز أنه يخالف حكم الله تبارك وتعالى في هذه الأشياء، وهذا بالتنصيص، يعني ليس فيه قرائن وليس فيه هذه الأشياء. ولهذا تعجب لهم عندما يلفون ويدورون في هذا كله ويصدعونها كما يقال، ويذهبون أوقاتنا وجهودنا، مع أن المسألة طريقها أقصر من هذا بكثير، تمام. فالحاكم مستحيل، لا جدال عندنا في هذا. فهذا من مواطن النزاع. من مواطن النزاع أيضا أنهم يتكلمون على الأنجاس، الأرجاس الذين لا يؤمنون بدين، وهؤلاء موجودون، ولا نريد أن نغفل نحن عن هذه الحقيقة. في ذروة انتصارنا للتفصيل ومذهب أهل السنة في المسألة، منا من ينحرف، انتبهوا لهذا أيضا، منا من ينحرف فلعله يميل إلى العلمانيين، أو يحسن الظن بهم، أو يظن أنهم فيهم تفصيل أو ما أشبه هذا، أن العلمانية نفسها يسقط عليها التفصيل في المسألة، فهذا جهل وانحراف وعدم انضباط في معالجة المسألة. هناك أناس شياطين بمعنى الكلمة، لو بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلوه كما قاتله المشركون، لم يقاتلوه على التوحيد، لأنهم أصحاب عقل، لا يمكن لأحدهم أن يقبل على نفسه أن ينذر لوثن ولا لولي ولا لميت ولا أن يطوف بقبر، العقل نفسه يأبى هذا. وهم يزدرون الذين يفعلون هذا أشد ازدراء بالمناسبة، ويعتبرون أن هذا تخلف وأن هذا ليس من الإسلام، وهذه الموالد أمور خرافية وخزعبلات. وكل من كان عنده صاحب عقل لابد أن يصل إلى هذه النتيجة. فهؤلاء لم يقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب، ولكن سيقاتلونه من باب الحلال والحرام. كيف تحرم علينا الزنا؟ لسان حالهم هكذا. منهم من يستبيح الزنا حقيقة ويصرحون أنه حرية شخصية، وأن تحريم الزنا هذا تخلف وغباء وأمر لا يليق بالعصر تمام. فهؤلاء لو بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وجعل يقول لهم هذا حلال وهذا حرام، فإنهم سيقاتلونه من هذا الباب، وسيكفرون به أشد الكفر، وسيقولون ما كنا نظن أن دينك هكذا، ولو عرفنا أن دينك هكذا لما دخلنا فيه. فلا نريد أن ننسى هؤلاء. إنما النزاع مع التكفيريين والقطبيين أنهم يعممون القضية ويسقطون الكلام في غير موضعه ولا يحررون مواطن النزاع. من حكم بغير ما أنزل الله تعالى عن استقلال بالتشريع، وهم يعتقدون هذا، منهم من يعتقد هذا أنه يستقل بالتشريع وليس هناك دين وليس هناك حكم ولا وحي ولا كذا، ويعتقدون أن الحياة بدون الدين أفضل، وأن الدين يفرق الناس، وهكذا الماسونية والمحافل وهذه الأشياء الجهنمية، نسأل الله السلامة والعافية. فنقول يا جماعة، فرق بين هؤلاء وبين حاكم أو قاض أو رجل مسلم عادي ليس عنده هذه الأمور إطلاقا. لا يجوز لكم أن تعمموا الصورة هكذا. فالقوم أصلوا المسألة تأصيلا عاما، قالوا مناط التكفير عندنا هو التعميم، هو الإلزام، هو مطلق التحاكم إلى غير الله عز وجل. فلهذا تكلمنا معه، ولهذا حصل الخلاف بيننا وبينهم. لكن لو قالوا موطن النزاع في هؤلاء، في هؤلاء العلمانيين، ونحن إنما نقصدهم ونكفرهم وإلى آخره، إنما كان بيننا خلاف، ليس هناك مشكلة. هذه واحدة. الثانية، الحاكم نفسه لماذا يكفر؟ الحاكم نفسه لماذا يكفر وإن كان مستقلا؟ أين استيفاء الشروط واتفاء الموانع؟ ليس كل من قام به الكفر فهو ماذا؟ فهو كافر. نعم، استحلال الحكم بغير ما أنزل الله كفر، نعم لا شك في هذا. لكن الرجل كيف استحل ومن أين استحل؟ عندما ظن أنه يجوز له أن يفعل ذلك باعتبار المصالح والمفاسد، باعتبار أن الحدود أمر مفوض إلى الحاكم، باعتبار أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ألغى حد السرقة. هكذا يظن، هو يظن هذا، يظن أن عمر رضي الله تعالى عنه عطل الحد، لم يقيمه، تمام. ومنهم من يسيء فهم المسألة إلى درجة أنه يتصور أن الحاكم له هذه السلطة، يعني له أن يتصرف في هذا، وتختلط عليه الأمور. حتى من كان عنده مثلا نوع علم أو أفتاه بعض علماء السوء يدخلون الأمور بعضها في بعض، فيقولون مثلا إنه في مسألة الطلاق الثلاث، من طلق ثلاثا بلفظ واحد، هذا قد أفتى فيه شيخ الإسلام ابن تيمية بأنه من باب التعزير وأن فعل عمر من باب التعزير. يقول طيب، ما هو عمر غير حكم النبي صلى الله عليه وسلم. انظر كيف تختلط هذا، كيف تختلط الأمور. فمن الذي أقام عليهم الحجة وبين لهم الحج؟ تمام. إذا انتقل النزاع إلى باب آخر، وهو باب ماذا؟ تكفير المعين. تكفير المعين، ليس كل من قام به الكفر كان كافرا، وإن وقع استحلال، وإن وقع كذا، وإن وقع الاعتقاد، فإن الشخص قد يعتقد اعتقادا كفريا ولكنه جاهل، ولكنه متأول، ولكنه كذا أو كذا، أليس كذلك؟ فهنا يحصر النزاع حصرا دقيقا فيما بيننا وبين القوم. القول إما أن يكون خلافهم في التأصيل، وإما أن يكون خلاف في التأصيل مسألة الحكم نفسها على قضية الخوارج، وإما أن يكون النزاع معه في نفس التعميم والإلزام في التشريع العام، وإما أن يكون النزاع في تكفير المعين والخلط بين نوعيات المسلمين أو نوعيات من ينتسب إلى الإسلام، أنهم يجعلون الكل في منزلة واحدة. ومن غلا من التكفير ومن جماعات التكفير كما نعلم جميعا فإنه يكفر الكل حاكما ومحكوما وبلادا وديارا ومساجد ولا يبقي ولا يذر، تمام؟ ويعتبر أن البلد المسلم ما دام قد حكم فيه بغير شريعة الله فهو بلد كفر، وهذه الدار دار كفر ودار هجرة، يعني يهاجر منها، لا بد على من استطاع، لا بد لمن استطاع أن يهاجر منها كما يهاجر من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، تمام؟ فهذه القضية لا بد أن نعيها جيدا حتى نفهم المسألة فهما صحيحا. وهذا ختام الكلام في هذه المسألة، والحمد لله.